أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. كان وما زال الكلام في شرائط المتعاقدين البائع والمشتري، ووصل بنا الكلام إلى إشكال طرحه الشارح ضمنا ولم يصرح به تصريحا. الإشكال وارد على ما طرحه المصنف. الشارح يقول أن المصنف ألحق بالغافل والنائم المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، يعني لا يبقى عند قصد لا لللفظ ولا لمدلول اللفظ، لأنه احنا قلنا المكره عند قصد لللفظ ولكن ما عند قصد لمدلوله ومعناه، بمعنى أنه لا يريد فعلا نقل المبيع عن ملكه إلى ملك آخر. فالمصنف ما ذكر الشارح طبعا وين الحق المصنف المكره بالغافل والنائم، لعله في الدروس في الذكرى. المهم في بعض كتبه في بعض آرائه الشارح يقول أن المصنف ألحق المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب، فيكون كالغافل والسكران، كالغافل والسكران طبعا والنائم. يقول هذا الإلحاق حسن، لكن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. الإشكال هنا طرح الشارح، احنا أشرنا له في الدرس السابق وقلنا نبينه في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعلمون إخواني أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. يعني أنا اليوم أريد أثبت القيام لزيد، لابد أن يكون زيد موجود يلا أقدر أثبت له القيام. أما من دون وجود زيد ومن دون تحققه في الخارج لا يمكن أن أنسب له القيام. الذهن ما عنده استعداد يتصور حمل المحمول على الموضوع إلا بعد أن يتصور الموضوع أصلا. الشارح يريد يقول إكراه بهذا المعنى إذا افترضنا أنه يتحقق الإلحاق حسن، لكن منين تقدر تجيب إكراه بهذا المعنى بحيث أن المكره، شوفوا، بحيث أن المكره يطلق اللفظ وهو غير شنو، غير ملتفت إليه. إذا تقول لي بعضهم طبعا بعض الشراح حاول يرتب للمصنف ويقول كما لو كان المكره غافلا، نقول إذا غافل خل غافل أخذنا من البداية قلنا القصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم، فبعد إذا صار غافل بعد خو يلحق بالغافل. احنا هم قالتنا بالغافل ان كان عن اكراه او عن سهو او الى اخره. زين، فالشارح يقول له هذا هيجي اكراه بالمورد، هذا مورد اطلاق اللفظ بحيث يطلع اللفظ من عنده بدون اراده وبدون قصيد، هذا احنا شويه ما نقدر نتصوره. لذلك قال له خلي اعرف الاكراه شنو وشوفوا انتم نقدر نلقى مكره بهذا الشكل في العقود. هسه في الصيام بيها مجال، هو لا يريد الأكل ولا قاصد للأكل، ويجي واحد يوجره في فمه دولكة ما يصبها بفم الصائم، ممكن نتصور هذا، لكن بالألفاظ يقول صعب نتصور هذا الشيء. احنا نريد نثبت هذا الحكم، حكم شرعي أنه العقد باطل، غير أول مرة نتصور موضوعه هو الإكراه بهذا المعنى. إكراه بهذا المعنى يبطل العقد، بس يا ترى يتحقق هكذا إكراه؟ نقدر نتصوره؟ يعني الذهن يقدر يتصور هيك موضوع حتى يثبت له الحكم؟ قال فإن الظاهر من معناه، يعني من معنى الإكراه، حمل المكره الظالم، يعني خلينا نقول للمكره على الفعل، يعني يخليه هو يفعل الفعل، مو هو يتبرع بمكانه. يقول هذا اللي نتصوره من الإكراه، خصوصا في المقام إخواني، في مقام الألفاظ لابد أن الألفاظ تصدر من المكره نفسه، فكيف للمكره أن ينتزع اللفظ من دون شعور وقصد من المكره؟ صعبة القضية، ما نقدر نتخيلها أصلا. قال فإن الظاهر من معناه، من معنى الإكراه، حمل المكره للمكره على الفعل خوفا من قبل المكره، يعني خاف خوفا على نفسه أو ما في حكمها مثل ولده، عرضه، أمواله، شيء أهم من ذلك. على كل حال، مع لاحظوا، مع حضور عقله وتمييزه، أما من دون حضور عقله وذهنه والتفاته بعد ما يصير مكره، يصير غافل، لفظ صدر منه غفلته. لذلك الغافل والسكران يطلع من عند اللفظ ولكن هو عقله مو حاضر، تمييزه مو حاضر، التفات ما عنده للقضية، أما المكره يكون ملتفت لكل شيء. ثم بعد ذلك يتعرض الشارح إلى تفصيل في موضوع المكره. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا مع وقوعه بغير حق. الشارح يريد يقول المكره عندنا شكلين، واحد مكره ظلما وواحد لا والله مكره عدلا، أصلا لابد أن نكرهه، مثل إيش؟ مثل المفلس، مثل المحتكر، غيره يجوا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالمكره ليس على وتيرة واحدة ولا نمط واحد، وإنما على نحوين. يريد يفصل بهذا الموضوع، يريد يقول ترى هذا المكره اللي نتحدث عنه ونقول أن العقد يتوقف على رضاه هو من أكره باطلا. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفان، يعني موقوف على الرضا، مع وقوعه بغير حق. ومن ثم، يعني ومن هنا، جاز بيعه في مواضع كثيرة. ليش؟ لأنها ليست بغير حق وإنما هي بحق. مثل إيش؟ يريد يشير إلى هذه المواضع، يريد يشير إلى هذه المواضع. إذن لازم نقيد المكره اللي بيعه يتوقف على الرضا بأن يكون مكرها بغير حق، وإلا أحيانا أكو عندنا مكره بحق، بل الحاكم يجبره ويكرهه على البيع، الإمام سلام الله عليه يجبره على البيع، النبي صلى الله عليه وآله يجبره على البيع. شو وقت يريد يذكر هذه الموارد؟ قال كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، هذا واحد، ونفقة واجب النفقة، يعني لوفاء نفقة واجب النفقة كالزوجة مثلا. بعد وتقويم العبد على معتق نصيبه، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه. هذه شنو المسألة إخواني؟ نفترض أنا وزيد مشتركين بعبد، أنا قمت أعتقد نصيبي من العبد، طبعا العبد يتبعض، الحرية تتبعض قابلة للتبعيض، زين؟ لذلك عندنا العبد المبعض موجود هذا. عموما أنا أعتقد نصيبي من العبد، الآن هذا يسموه تشبث بالحرية، شريك الآخر بعد ما يقدر يسترقه، زين هذا نصيبه وين صار؟ الفقهاء يقولون اللي أعتق نصيبه واجب عليه أن يدفع نصيب الشريك في العبد. شقد نفترض العبد بألف دينار، أنا أعتقد نصف العبد نصيبي يعادل 500 دينار، كون أنا أدفع بعد لشريكي 500 دينار الأخرى في مقابل نصف العبد الآخر ليتحرر بالكامل، لأن هذا بعد صار متشبث بالحرية فما ممكن استرقاقه، الحر لا يعود عبدا. عموما قال وفكه من الرق ليرث، هذا أيضا عندهم مورد، أن العبد إذا مات له قريبه، نفترض أبوه مثلا، وما إلى وارث إلا العبد، حينئذ لابد أن يعتق، يجبر مالكه على عتقه ليرث، لأن هاي الأموال خو ما نعطل هذه الثروة، ليش تعطل؟ وإلمن ندفعها يعني؟ إذا تقول لي للعبد، العبد مختلفين بي، هل هو هل العبد يملك مع الحجر على أمواله أم أنه لا يملك أصلا؟ بعض الفقهاء يقول العبد لا يملك أصلا، مو أن مالك ولكن شنو، يعني مو مثل الصبي هو ومو مثل المجنون، مالك لكن محجور عليه ما من حقه يتصرف. فبعض الفقهاء يقول لا، العبد لا يملك أصلا، لا يملك أصلا. قال: وإذا أسلم عبد الكافر أو اشتراه، اشترى الكافر العبد المسلم، أنا عندي عبد مسلم بعت على كافر، أكو طبعا تفصيل في هذه المسألة، بعض العلماء يمنع الملك ابتداء زين، وبعضهم يجيزه. هسه اللي يمنع اعتمادا واستنادا إلى قاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قاعدة نفي السبيل، فما يصير واحد مشكلتنا واللي هي إلها واقع وتحقق فعلا واتفاق من الفقهاء، ما لو كان الكافر يملك عبدا فأسلم هذا العبد، إذا أسلم هذا العبد يجبر الكافر على بيعه للمسلمين. هسه المسلمين يردون يعتقوه يردون لا، المهم أنه يجبر شنو على بيعه للمسلمين. قال: وإذا أسلم عبد الكافر، هذا المورد اللي قلنا يعني إجماع بي عند العلماء، أو اشتراه وسوغناها، يعني سوغنا وجوزنا شراء الكافر للعبد المسلم، وإلا الفقهاء يمنعون من ذلك. أو اشترى المصحف، اشترى المصحف، طبعا تقول المصحف والمصحف والمصحف ثلاثة صحيحات بتثليث الميم عموما، أو اشترى يعني اشترى الكافر المصحف فإنه يجبر على بيعه، يجبر على بيعه. وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته، هذه نفس، يعني هو عنده حيوان وما جاي يطعمه، يوم اثنين ثلاثة يجبر على بيعه، بعد ينتزع منه بالقوة. والطعام عند المخمصة، مخمصة يعني المجاعة إخواني، يشتريه خائف التلف، هذا إذا إنسان يخاف التلف يعني يخاف على نفسه الهلاك، يخاف يموت، ويوجد شخص عنده طعام، نجبر الشخص اللي عنده طعام على أن يبيع لهذا الجائع الذي يخاف على تلفه. قال: والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، الحاكم يجبر اللي عنده طعام على أن يبيع لخائف التلف، للي نخاف عليه أن يموت، وخائف التلف هو اللي يشتري، مو احنا نشتري. والمحتكر، محتكر هذا اسم مفعول، يعني يريد ببيع الطعام المحتكر، بيع الطعام المحتكر بشروط، مع عدم وجود غيره، وإلا إذا تاجر يحتكر طعام وعشر تجار موفرين الطعام، يا هم مالت نبي دخل لي ظل عنده 20 سنة، احنا مدام الطعام متوفر ماكو احتكار. زين، إذن مع عدم وجود غيره، يعني غير هذا الطعام المحتكر، واحتياج الناس إليه، أحيانا السوق فارغة من الطحين مثلا وتاجر واحد عنده، لكن الناس كلها مشتري طحين ما محتاج، هم نجي نجبره؟ يقول لا، ماكو مورد، يعني ليش نجبره وما حد محتاج. فاحتياج الناس أيضا شنو، أيضا شرط آخر من شروط إجبار المحتكر على بيع الطعام المحتكر. زين، طبعا أكو صور أخرى لكن الشارح اقتصر على ذني، ولذلك قال: ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من الصور الأخرى التي يجبر فيها المالك على بيع ملكه بحق ولا يتوقف الأمر على رضاه. طبعا من جملتها المرتهن إذا عنده عين للراهن، أنا عندي هذا الكتاب راهنه مقابل 1000 دينار عند زيد وامتنعت عن أداء الدين. فهنا المرتهن من حقه أن يبيع الكتاب سواء أرضى أو ما أرضى، خصوصا إذا كان مؤجل الدين مؤجل وحل الأجل وما وفيت وداعان وما وفيت، فحينئذ أنا أجبر على بيع الكتاب. المرتهن يبيع أصلا بدون إذني، أقبل ما أقبل أرضى ما أرضى، هو راح أصلا هو راح يتصدى للبيع. طيب الآن الكلام انتقل إخواني إلى شرائط لزوم العقد، العقد حتى يصبح لازما، العقد حتى يصبح لازما لابد أن يكون المبيع مملوكا. أنا بس أريد ألفت نظركم إلى مسألة، هذه المسألة إخواني يشترط في اللزوم الملك، هذه تدور بين اثنين، بين كونها من شرائط العقد نفسه وبين كونها من شرائط المتعاقدين. من حيث العقد، العقد إما متزلزل وإما لازم، فيمكن جعل المسألة من شرائط شنو؟ من شرائط العقد، وتقول العقد اللازم من شروط الملك ممكن، ويمكن أن نجعل هذه المسألة من شرائط المتعاقدين المتبايعين البايع والمشتري. ليش؟ لأن الملك يعود إلى البائع أو المشتري. يعني تارة ننظر إلى العقد وأخرى ننظر إلى العاقد، فالمسألة يمكن جعلها من مسائل العقد ويمكن جعلها من مسائل العاقد. قال ويشترط في اللزوم، يعني لزوم العقد، الملك، يعني يشترط الملك في لزوم العقد لكل من البائع والمشتري سواء المثمن أو الثمن، لابد وأن يكون البائع والمشتري مالكين. هسه مالكين أو بمنزلة المالكين كالوكيل كما سيأتي معنا. قال ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض. احنا عندنا عوضين، ثمن ومثمن، كل واحد يريد ينقل واحد من عدهين عليه أن يكون مالك، أن يكون هذا الثمن أو هذا المثمن مملوك له. إذا مو مالك إيش يحتاج؟ قال أو إجازة المالك. طبعا إجازة، مصطلح الإجازة إخواني المفروض مو هنا يجي. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الإجازة هي الرضا المتأخر عن العقد، والإذن هو الرضا السابق على العقد. لذلك الوكيل ما نقول عنه مجاز، نقول مأذون، بينما الفضول نقول إجازة، باعتبار أن الفضول يتعاقد ويخلص، يلا تجي شنو؟ يلا يجي رضا المالك بالعقد، فنعبر عن رضا المالك إجازة. يقولون الإذن هو ما سبق العقد، والإجازة ما لحقت العقد. إحنا المفروض لحد الآن إخواني نتحدث بما قبل يعني بما يقع حين، يعني بما يقع قبل العقد. الريد ملك قبل العقد، او على الاقل اذن قبل العقد، اني انا ماذون بالبيع، مثل الوكيل، مثل الماذون، زين، مثل العامل اللي يشتغل عند المالك، هذا اذن للمالك بان يبيع في يعني في طعامه، في كذا، يعني في المثمن، يعني آذله بأن يبيع المثمن. لكن الشارح رأسا، المصنف رأسا انتقل إلى البيع الفضولي، قال أو إجازة المالك فبدونه، يعني بدون الملك، يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. شوفوا هسه دخلنا بالفضولي، هسه دخلنا بالفضولي، المفروض قبلها نتحدث عن غير الفضولي، نتحدث عن غير الفضولي. من غير الفضولي؟ نقول دولة العامل عند المالك هذا مأذون، الوكيل مأذون، وعدنا مصطلح للمأذون نفسه، فلان مأذون بالبيع، فهم يدخل هنا. قال قال فبدونه، يعني بدون الملك أو بدون إجازة المالك اللي هي قلنا الإذن الآن، يقع العقد موقوفا على إجازة المالك المتأخرة اللي متأخرة عن العقد، مو أن العقد تقف صحته. الكلام مو عن الصحة وإنما عن لزوم العقد. وبالتالي بيع الفضول إيش نستنتج من عنده؟ نستنتج من عنده أنه عقد صحيح غايتها أنه يتوقف على الإجازة اللاحقة. زين، العقد وقع صحيحا فلا يقع ثانية، فيصير عقد متزلزل لزومه، لزوم هذا العقد متوقف على إجازة المالك. قال لا باطلا من أصله على أشهر القولين. ها، ليش قال يقع موقوفا على إجازة المالك؟ يقول يقع موقفا لا باطلا لأنه عندنا قولين، بعضهم يقول الفضولي إذا عقد عقده باطل. زين، وهذا طبعا نقاش طويل يصير بكتاب المكاسب المحرمة للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. قال لا باطلا من أصله على أشهر القولين، وهي الآن بعد راح يشرع بالحديث عن الإجازة إخواني، إجازة البيع الفضولي. هنالك خلاف بين الأعلام في أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم أنها ناقلة له، ناقلة للمبيع أو ناقلة للعوض من حينها. من حينها إذا قلنا أن الإجازة كاشفة معناه النقل والانتقال حاصل من حين العقد. تقول لي لعد دور الإجازة شنو؟ نقول ما كنا ندري بهذا النقل والانتقال، إجت الإجازة كشفت عنه. شلون واحد يجي إلي أنا مثلا بعت هذا الكتاب بدلا عن زيد المالك، أنت ما تدري أنه هو مخولني، فأنت من تنظر لبيعي شي تقول عليه؟ تقول لي شلون تبيع أنت وآذن لك لو ما آذن لك؟ فأنت ترى أن البيع موقوفا، فإذا علمت بالإذن انكشف لك أن البيع صحيح تام من حينه. إحنا كذلك إخوان ننظر للمسألة من نشوف الفضولي بيع ملك غيره، الآن ما ندري المالك آذن لو مو آذن، زين إذا درى يأذن لو ما يأذن، فنقول هذا العقد صحيح، واقع من عاقلين مختارين قاصدين بالغين راشدين، كل هاي المواصفات بيهم. زين، بالتالي نقول خلينا نشوف المالك، إذا أجاز العقد فالنقل والانتقال متحقق من حين العقد، هذا إذا قلنا بالكشف. أما إذا قلنا بالنقل، النقل شنو معنى؟ النقل معناه أن العقد اللي عقد الفضولي مو موقوف متزلزل، لا أصلا باطل، لأنه يعني تقول هيجي، قول ألفاظ لم تؤثر، ما نريد نقول باطل الآن، لاحظوا، لأنه أكو رأي بالبطلان، وإحنا المفروض الآن نطلع خارج الرأي القائل بالبطلان، اللي اختلفوا بأن الإجازة كاشفة أم ناقلة هم القائلون بصحة عقد الفضولي. ذولا بعد اللي قال عقد الفضولي باطل راح لفراسه ونام، قال أنا عندي باطل، لا أحتاج أناقش إجازة ولا غيرها. المشكلة وقعت بين من؟ بين اللي قالوا أن عقد الفضولي صحيح وليس بباطل وأنه موقوف على الإجازة. ذولا توجه لهم إشكال، أنتوا لما قلتوا عقد الفضولي صحيح وموقوف على الإجازة، هاي الإجازة من تجي شو تسوي؟ هل تكشف عن صحة عقد الفضولي وعن تحقق النقل والانتقال من حين العقد وأن العقد أثره من حينه، أم أن الإجازة تريد أن تقول أن هذا العقد مجرد لغو أو إجت الإجازة هي اللي نقلت، يعني ذاك عقد بلا أثر؟ والإجازة هي المؤثرة هي الناقلة. طبعا الفرق يظهر إخواني بها هواية فروق ترى بالنماءات بغيرها يظهر هواية فريق. قال وهي يعني الإجازة أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد, كاشفة عن صحة العقد. إذن الإجازة على رأي المصنف كاشفة, طبعا هو هذا رأي المشهور أن الإجازة كاشفة وأغلب العلماء خصوصا المعاصرين على هذا أن الإجازة كاشفة من حين وقوعه لا ناقلة له من حينها, لا ناقلة له من حينها. ليش مولانا اعتبرت الإجازة كاشفة مناقلة؟ يعني شنو دليلك؟ شنو المانع أن تعتبرها ناقلة؟ قال النقل, التفتوا لي هاي كلش مهمة إخواني, النقل يحتاج إلى سبب, النقل يحتاج إلى سبب, من أسبابه البيع, من أسبابه الهدية, من أسبابه الهبة, أنا أنطيك هبة زين فينتقل المال إلى ملكيتك, هذه أسباب نعبر عنها نواقل. يقول ما عدنا بالشريعة ناقل اسم الإجازة, احنا مو بكيفنا نقدر نسمي الإجازة ناقلة, النواقل محصات ومعروفات بالشارع, بالشريعة معروفة النواقل, عقد البيع ناقل, عقد الإجارة ناقل للمنفعة دون العين, الهبة ناقلة للعين, الهدية ناقلة للعين, الجعالة ناقلة, هاي النواقل اللي عندنا معروفة, هذه يسمونها أسباب يسمونها نواقل. إحنا ما نقدر نجي نخلي من عندنا سبب آخر نضيفه ونقول هذا ناقل من النواقل في الشريعة المقدسة. ذن النواقل اللي ذكرناهن إخواني هن اللي نعبر عنهن بالعقود, الإجازة عقد من العقود حتى نقول سبب ناقل, ليست عقدا من العقود لا عند العرف ولا عند الشرع, ولا نقدر نتصور أن الإجازة هي عبارة عن, لأنه العقد إحنا شقلنا عن العقد إيجاب وقبول وألفاظ خاصة, الإجازة مو من هالنوع. لذلك قال وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة, يعني ليست ناقلة, لا ناقلة له للملك من حينها, لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه, العقد اللي له شروط خاصة وصيغة خاصة ووضع خاص مو الإجازة. وكلها كل هذه الشرائط اللي مشترطينها بالعقيد كانت حاصلة بعقد الفضولي, كل الشرائط حاصلة باستثناء شنو؟ باستثناء الملكية. التفتوا إخوان, بتجي شروط المتعاقدين متوفرة, شروط العوضين متوفرة, شروط العقد نفسه أن بالعربية مثلا أن بالماضوية أن كل هذه الشرائط متوفرة. إذن شروط العقد متوفرة, شروط العوضين متوفرة, شروط المتعاقدين متوفرة باستثناء شرط واحد وهو شنو؟ المالكية. زين المالك معلوم عندنا, المالك معلوم عند المتعاقدين أو على الأقل عد واحد من عدهم وهو الفضولي عرف هذا المالك, فإذا اجى المالك وقال أنا هذا العقد اللي صار أمضيته وأجزته, احنا الأمر متوقف على الرضا, بس الرضا رضا المالك يريده, رضا المالك. قال وكلها كانت حاصلة إلا رضا, إلا رضا المالك. إذن القضية موقوفة فقط على رضا المالك, فإذا حصل الرضا الآن عندنا, التفتوا لي إخواني بس انتبهوا له, عندنا دليل على أن الرضا لابد وأن يكون مزامنا للعقد حاصلا حين العقد, ما حد من العلماء يدعي هذا الشيء. نعم العقد حتى يلزم مشروط بالرضا, مشروط بالرضا, لا يكون الإنسان مكره زين, الرضا ايش وقت؟ الروايات والأدلة اللي بين إيدينا ما ذكرت أنه لابد أن يكون حين العقد متوفر. شرط الرضا منتهين من عنده، لكن شرط وقت الرضا مو واضح من الروايات أنها تشترط الرضا حين العقد. قال فإذا حصل الشرط المقتضي موجود والمانع مفقود، إيش بعد عندنا؟ بس تحقق الشرط، بس تحقق الشرط. زين، يعني احنا عندنا تعرفون بعد هاي اجزاء العله اخوان، اجزاء العله نضرب لها مثال، هي ثلاثه: وجود المقتضي وعدم المانع وتحقق الشرط. فوجود المقتضي مثلا نضرب مثال بنار، عندي ورقه اريد احرقها، اولا لابد تكون عندي نار حتى احرق بها الورقه، ثانيا ألا تكون الورقة شنو مبللة، ألا تكون الورقة مبللة بحيث يمتنع احتراقها، هذا مانع يصير. الرطوبة مثل الرطوبة المائية تمنع من الاحتراق، فالآن المقتضي للإحراق هو وجود النار، المقتضي موجود، والمانع اللي هو رطوبة الورقة مفقود. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الشرط أني أقرب النار من الورقة، وإلا النار موجودة بغرفة والورقة موجودة بغرفة أخرى، خل المقتضي موجود والمانع مفقود لكن الشرط مو متحقق. فالشارح يريد يقول أن المقتضي للصحة موجود توفر الشروط، المانع من الصحة مفقود، ماكو مانع من صحة العقد. انطونا إذا عندكم مانع من صحة العقد بينوه لنا، كل مانع يمنع من صحة العقد ماكو، بل سيأتي معنا إن شاء الله في المكاسب إخواني حتى بيع الغاصب صحيح لكنه موقوف على إجازة المالك، حتى بيع الغاصب مو الفضول، الفضول مو غاصب ولا آثم، ولكنه شنو فضول بعد، من اسمه فضولي بعد، زايدة من عنده وسواها. عموما قال فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله، يعني عملت العلة عملها، يعني إذا تمت العلة تم المعلول، إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول. قال فإذا حصل الشرط عمل السبب التام، المراد بالسبب التام العقد إخوان، العقد بشروطه الكاملة باستثناء الرضا، باستثناء الرضا. فإذا حصل الرضا أثر العقد أثر الكامل، وهو شنو؟ لزوم البيع، لزوم البيع لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. ليه نقول له ليش أثر العقد أثره؟ يعني ليش نوجد المعلول وهو لزوم العقد، صحة العقد ولزومه؟ ليش؟ يقول مو احنا نقول لازم لأنه عندنا أمر بالوفاء بالعقود، هذا عقد وكان متوقف على الرضا وحصل الرضا، تحول العقد إلى لازم يجب الوفاء به، من عقد جائز إلى عقد لازم يجب الوفاء به. قال فلو توقف العقد على أمر آخر، لو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع الآخر. هذا تنظير من الشارح يريد يصور لنا المسألة، التفتوا لي إخوان. الشارح يقول احنا لو افترضنا ان العقد تحقق لكن لزوم العقد متوقف على امر اخر، مثل ايش؟ اقول لك بعتك هذا الكتاب بألف دينار بشرط ان تخيط لي ثوبي، انت هم قلت لي قبلته، هذا العقد الان باطل مع انه موقوف مو لازم. يقول لا مو باطل، عقد جائز متوقف على شرط آخر، لو ما متوقف اللي هو خياطة الثوب نعم لزومه متوقف على أمر آخر، فإذا تم الأمر الآخر، إذا تم الأمر الآخر وجب الوفاء، وإذا لم يتم يعني بعد ما خيط الثوب لا يلزم الوفاء. يقول هنا القضية نفس الشيء، عندي عقد ورضا بالعقد، فالعقد تحقق لكن مو تام، يعني بعبارة أخرى مو لازم، لحد الآن ماكو لزم، فإذا تم الرضا لزم العقد. مثل فإذا أخذ خيطت الثوب لزم العقد. هاي يقول مثل هاي ماكو فرق بيناتهم. قال فلو توقف، هذا تنظير من عنده إخواني، تنظير من عنده، يقولهم فمثلا لو توقف العقد على أمر آخر لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد، خاصة بعد الشارع ما يقول، يعني أنا من قلت له بعتك الكتاب بألف دينار على أن تخيط لي ثوبي، الشارع ما يقول لي يجب عليك أن تدفع الكتاب وتقبض الثمن، لا، الشارع يقول لي عقدك هذا صحيح ولا يجب الوفاء به إلا بعدما يخيط لك ثوبك. هنا نهم عقدك صحيح ولكن لا يلزم إلا مع رضا المالك. هذا اللي يريد يقول الشارع. شو وقت لعد يجب الوفاء بالعقد؟ قال بل هو يعني عندما يتم العقد مع الآخر، يعني مع الشرط الآخر اللي العقد كان موقوف عليه. الآن يريد يعالج الشارح موضوع الإجازة. قال ووجه الثاني، ووجه الثاني عن النقل، احنا قلنا الإجازة كاشفة وبينا ليش كاشفة، قلنا لأنه العقد لا يشترط فيه تحقق الرضا مقارنا للعقد، بل يجوز تأخره. الشارع اشترط الرضا وأطلق، ما قيد العقد بالمقارنة بالرضا، ما قال العقد صحيح إذا قورن بالرضا، وإنما قال العقد صحيح إذا تحقق الرضا به. شو وقت يتحقق؟ ما قال. قال ووجه الثاني توقف التأثير، يعني النقل والانتقال عليه، يعني على الرضا، فكان كجزء السبب، يعني كجزء العلة. يعني تصير عندنا علة النقل إخواني مركبة، علة النقل مركبة من حصص وقيود، واحد من عندهن شنو؟ نفس العقد، نفس العقد، زين؟ علة النقل متوقفة على العقد، والعقد مركب من حصص، الحصة الأولى الإيجاب والقبول، الحصة الثانية شنو؟ الإجازة، مو هالشكيل؟ زين. قال ذولش قالوا؟ قالوا إذا صار العقد مركب، التفتوا، إذا صار العقد مركب يعني جعلوا الإجازة إخواني قيدا من قيود العقد مو شرطا. وتتعرفون الفرق بين القيد والشرط. القيد حصة من حصص الماهية، جزء من الماهية، بينما الشرط جزء خارج عن الماهية، لا داخل في الماهية. إذن القيد جزء من أجزاء الماهية داخل فيها، والشرط جزء خارج عن الماهية لاحق لها بعد تمامها. فإذا نقول بالكشف نقول هناك شرط، الرضا شرط، لا أنه جزء من أجزاء العقد، لا أنه جزء من أجزاء العقد، وإنما هو شرط لاحق لها، يعني خارج ماهية العقد. هذا أبو النقل إيش قال؟ قال يا به العقد على هالحكي مالتكم وأن الإجازة كاشفة، العقد راح يصير مركب. مركب منين؟ مركب من الإيجاب والقبول من جهة، ومن الرضا من جهة أخرى، ومن الرضا من جهة أخرى. فكان الرضا، يصير الرضا عندنا بعد شنو؟ جزء السبب، جزء العلة. هسه هذا واضح لحد الآن، جزء العلة. فإذا صار السبب، إذا صار العفون الرضا جزء السبب جزء العلة، شلون تقولون النقل والانتقال تحقق من حين العقد؟ حين العقد احنا ما عدنا شنو غير بس الإيجاب والقبول، بس الإيجاب والقبول. شوفوا اشكالين عندهم ترى. ها الإشكال الأول إخواني أنه إحنا قلنا الإجازة كاشفة، كاشفة عن شنو؟ كاشفة عن صحة العقد من حينه وعن وقوع النقل والانتقال من حين العقد. كنا ما ندري بالنقل والانتقال، إجت الإجازة كشفت عنه، لذلك نسميها كاشفة. كاشفة عن شنو؟ كاشفة عن حصول الملكية، ملكية المشتري للمثمن، وملكية المالك، مالك المثمن سابقا اللي هو مو البائع وإنما المجيز، عن ملكيته للثمن. كشفت لنا عن الملكية، كشفت عن الملكية. فذولا يقولون يابا احنا عندنا عقد إيجاب وقبول، هذا متقدم على من؟ متقدم على الإجازة، على الرضا. ثم بعد ذلك إجت الإجازة، بعد ذلك إجت الإجازة. زين، إذا احنا نقول أن العقد هو الناقل، أن العقد هو الناقل، والعقد مركب، مركب منين؟ مركب من إيجاب وقبول من جهة، ومن رضا من جهة أخرى. شلون يصير جزء السبب الناقل مؤثر؟ شلون يصير جزء السبب الناقل مؤثر؟ المفروض هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني انتبهوا، المفروض أن انتفاء الجزء، جزء الماهية انتفاء لتمام الماهية. مقوم الماهية متى انتفى؟ انتفت الماهية. أنت تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، متى انتفت الناطقية؟ انتفى الإنسان. كذلك هنا إذا صار العقد مركب من الإيجاب والقبول من جهة، والإجازة من جهة أخرى، فإذا الإجازة بعده ما متحققة وما حاصلة، شلون العقد حقق النقل والانتقال وهو ما إلى كل واقع؟ لأنه جزء منتفي، فإذا جزء اللي هو الرضا منتفي، العقد كله منتفي، السبب الناقل كله منتفي. واضح هذا الإشكالات؟ احنا طبعا الوقت أدركنا إخواني، هذا هم إن شاء الله أحاول أعيده في الدرس اللاحق إذا بقيت الحياة، وكنا بخدمتكم نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجه.